بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا في التائية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. الشيخ رحمه الله بعدما بين بعض الأصول والقواعد وكشف الشبهة في مسألة الجبر، نصح هذا المعتدط نصيحة نفيسة، نصيحة نفيسة. وهذه المسائل مسائل العقيدة، ولا سيما مسألة القضاء والقدر، هذه حقيقة ما يكفي فيها العلم، وإنما لا بد من شيء آخر أهم، هو التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله دائما، ويعتصم بالله، ويسأل ربه دائما الهداية والتثبيت والتوفيق إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعيذه من الأهواء والبدع والأقوال الباطلة. لا بد من هذا، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله بذلك. كان يقول في دعائه الذي كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل بالذات يوصي المسلم ويوصي طالب الحق فيه في هذا الباب دائما يوصي بالأدعية الطيبة، كهذا الدعاء مثلا، يوصي دائما أن يعتصم بالله وأن يلتجأ إليه وأن يستغيث به وأن يطلب منه دائما التثبيت والتسديد والتوفيق والهداية، لأنك أنت أيها المسلم بدون هداية الله عز وجل تضل. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله، ما أعظم هذا الدعاء، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن نفسك هذه إذا وكلت إليها ضعت وضللت وهلكت، لأن النفس أمارة بالسوء. فالإنسان إذا لم يكن عنده توفيق من الله سبحانه وتعالى وتثبيت وهداية فهو ليس بشيء، هو على شفا هلكة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الحسن أن يقول في دعاء القنوت في كل ليلة، يعني الدعاء يقال في كل ليلة، استحب هذا: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. أرأيتم الهداية من الله والعافية من الله؟ اهدني فيمن هديت، اهدني الحق، وعافني من البلاء والأهواء والأباطيل. فالعبد دائما هكذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، يستعين بالله ويسأل التثبيت والهداية والتوفيق من الذي بيده التوفيق والهداية سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على نفسه، ولا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعمله. فأنت أيها العبد لست بشيء، لست بشيء إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وعفى الله ورحم الله السلف الصالح، كان يقول أحدهم، أحد الصالحين من السلف. كيف كان السلف؟ نحن وهم كما قال القائل: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. كان يقول: هو إما عفو الله أو النار، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنا ولا دخلنا النار. ولم يقل عملي، ولم يقل علمي، ولم يقل اجتهادي، ولم يقل أنا، لا، يعرفون يقدرون الله حق قدره، ويعرفون قدر أنفسهم، يعرفون قدر أنفسهم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم عليهم وتفضل عليهم ومن عليهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله عز وجل، هو الذي هدانا للإيمان، هو الذي وفقنا بسلوك هذا الطريق. نحن كما قال النبي للأنصار عندما وجدوا في أنفسهم، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا أعداء متفرقين فجمعكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. يعني هذا كله من الله عز وجل. فكانت الأنصار تقول المنة لله ولرسوله، المنة لله، ليس لنا منا نحن، ألم نكن ضلالا فهدانا الله، ألم نكن جهالا فعلمنا الله، ألم نكن على طريق خطأ فأرشدنا الله عز وجل ووفقنا وسددنا. إذن كله من الله سبحانه وتعالى، توفيق بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. الله اختارك أنت، وفقك وهداك وجعلك من طلاب العلم، هذه نعمة عظيمة من الله عليك أنت أيها العبد. والأعظم من ذلك أنه جعلك من أهل السنة ومن أصحاب العقيدة الصحيحة، ولو شاء الله لجعلنا من اليهود أو من النصارى أو من أهل الهوى، من الروافض أو الصوفية، ولكن الله عفانا ورحمنا وهدانا ووفقنا وأرشدنا، فهذه نعمة عظيمة، مهما شكرنا لن نؤدي شكره، هذا من الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا يغتر بعلمه وتحقيقه وبحثه أبدا، التوفيق بيد الله والهداية من الله عز وجل. فهنا الشيخ يوصيه بهذا الأصل العظيم، بعد العلم والمعرفة هناك شيء آخر عظيم لا تغفل عنه، أن تطرح بين يدي الله وأن تسأله دائما الهداية والتوفيق للحق الذي اختلف فيه الناس. فيقول له، يقول الشيخ رحمه الله: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة وذلل قياد النفس للحق واسمعا. يعني كن متواضعا، ذلل نفسك لقبول الحق، إياك أن تكون معاندا متكبرا معرضا، ذلل نفسك وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعصي من يدعو لأقوى من شرعتي. لا تعصي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو لأقوى من شريعة، كيف؟ وذلل قياد النفس، أي بيت رقم كم؟ وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضا وذلل قياد النفس للحق وذلل قياد النفس للحق ولا تعرضا هكذا واسمعا ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. لا، هذا عندي غير كذا، ممكن خطأ عندكم. طيب نمشي ونشوف الآن كيف. وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي ودع دين ذي العادات لا تتبعنه. دين العادات، إن وجدنا آباءنا على أمة، آباءنا وأجدادنا، أترك هذا العادات سواء في العقائد أو في الأعمال، لا تتبعنه. وعج عن سبيل الأمة الغضبية، عج يعني انحرف ابتعد، عوج يعني ميل. فالشيخ يقول له مل عن ايش؟ عن سبيل الأمة الغضبية. ما هي الأمة الغضبية؟ اليهود. لأن الرجل يقول أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي. وعج عن سبيل الأمة الغضبية وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. هكذا عندي، ولعل هذا أصوب. شو عندكم؟ وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعصي من يدعو ليقوم شرعتي. لا، لعل الذي عندي أصوب، الله أعلم. شو عندك كالذي عندي؟ آه، الظاهر كذا. هنا عندنا نسخة، عندنا هنا نسخة محققة، حققها الشيخ البسام، الشيخ محمد بن سليمان البسام، هذا من تلاميذ بن سعدي، وهو الذي نسخ شرح بن سعدي من خط الشيخ بن سعدي، فكما عندي هنا. ثم طيب نتابع. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تعفونه، ومن ضل عن حق فلا تعفونه. كيف تعفونه؟ تقفونه صحيح، لعل تقفونه أصوب، أن تعفونه ما نمشيها إلا بركاكة في المعنى، الظاهر أن تقفونه كذا بالقاف صحيح. إذن النسخة الصحيحة فلا تقفونه. ومن ضل عن حق فلا تقفونه، يعني إياك أن تمشي خلفه، وكما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. وزن ما عليه الناس بالمعدلية، يعني بالعدل، المعدلية العدل، يعني زن ما عليه الناس بالعدل بالقسط. ومن ذلك أن تزن الأقوال والعقائد بالشرع، الشرع هو العدل، هو عدل الله في أرضه. إياك أن تزن أقوال الناس بالأهواء أو بما عندك من رواسب قديمة أو من أفكار وأهواء. لا، انتبه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال أيضا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم. من الذي جاء بالحنفية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. الكرام السجية، السجية الصفة. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي عليه الصلاة والسلام. الحاشر الخاتم من أسماء النبي، الحاشر يحشر الناس على أثره، والخاتم لأنه خاتم النبيين. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. ها، ايش عندكم هذا البيت؟ هكذا جميل. غدا عنه عندك؟ غدا عنه؟ طيب، يعني ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ابتعد عن النبي غدا بعيدا عنه يرجع بأقبح خيبة. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. يعني هذه دلالات، هذه هداية دلالة وإرشاد مني، هذه الدلالات الهداية والإرشاد مني لك أيها اليهودي. والله سبحانه وتعالى قد أرشد العباد، بين لهم وأوضح لهم، ولكن الهداية، هداية القلوب هذه بيد الله، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. يقول: فهذه الدلالات العباد لحال هذا الذي ذكرت لك الآن، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداه، وأما هدى الله يهدي القلوب، فهو فعل الربوبة، فعل الرب سبحانه وتعالى، ليس فعلي ولا وليس فعل أحد من خلق الله ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لتهدي من أحببت، الهداية بيد الله. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجتي. يعني من فقد هذا الهدى، من فقد هذا الهدى ما يفيده شيء، وسوف يجري ويسعى في هذه الدنيا في ضلال بلا حجة. ثم يقول: وحجة محتج بتقدير ربي يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. الذي يحتج بالقدر لا يزيد هذا الاحتجاج إلا عذابا وضياعا. وأما قول الشيخ كاحتجاج مريضة، فلعل الشيخ يقصد بهذا أن الشيخ طبعا ينظم، والنظم عسر، ولا بد أن يتكلف في الكلام حتى لأجل مراعاة الوزن والقافية. لعل يقصد الشيخ كحال الإنسان المريض أو الإنسان المريضة التي لا تطلب الدواء ولا تسعى في العلاج، وتحتج بأن الله قدر عليها، وهي قد أوشكت على الهلاك والتلف والموت، والدواء موجود، تترك الدواء وتقول قدر الله، هل هذا ممكن؟ هل هذا يستقيم في الشرع؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من دواء من ما أنزل من داء إلا أنزل له الدواء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعالج، النبي كان يتعالج، كان يأخذ الدواء عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الذي يقعد عن المكارم والفضائل والصالحات والطاعات، ويقعد عن دين الله ولا يتبع الهدى، ويقول أنا قد قدر علي وأنا مقدر علي، يحتج بالقدر، فهذا كاحتجاج المريضة التي تمتنع عن الدواء ولا تذهب إلى الطبيب ولا تأخذ العلاج، وتقول أنا مقدر علي، ما يستقيم أبدا. إذا أردت شفاء البدن فعليك بالدواء، وأنت إذا أردت شفاء القلب فعليك بالهدى، عليك بالعلم النافع. طيب، نحن الحمد لله ما بقي معنا إلا القليل، فنكتفي بهذا المقدار. بقي شيء بسيط في المنظومة، وشيء مفيد أيضا لا شك، نتركه إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إن في سؤال يقول: لو أن أهل زوجتي لم أذهب إلى زيارتهم، ذلك لأن ابنهم الذي يبلغ من السن 15 سنة يدخل علينا بدون استئذان، رغم أني حذرته أكثر من مرة، هل أعتبر قاطعة رحم؟ لا، قاطع الرحم هو الذي يقطع أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم، أما هؤلاء أصهار، أقارب الزوج، أقارب الزوجة أصهار وليس أرحام. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب أقارب الرجل من جهة الأب والأم، يعني من تجمعك، النسب هو الذي تجمعك به ولادة قريبة أو بعيدة، مثل كأخيك مثلا، شقيقك تجمعك به ولادة من الأم، أو بعيدة كالخال والعم وابن العم وابن الخال الآخر. فالمقصود هؤلاء هم الأرحام، الأرحام هم الأقارب. طيب، كالإخوة والأخوات والأب والأم وإن علوا والأعمام وابناء الأعمام والخالات وابناء الخالات والعمات والأخوال إلى آخره، هؤلاء كل هؤلاء الأرحام، هؤلاء صلتهم واجبة. أما الأصهار فلا يدخلون في الأحاديث التي فيها التحذير من قطيعة الرحم، ولكن الإحسان إليهم مطلوب، الإحسان إليهم مطلوب، وصلتهم أيضا مطلوبة، لأن هذا من مراعاة حق الزوج أو حق الزوجة. لكن إذا كان هناك منكر موجود، الإنسان يا أخواني المكان الذي فيه منكر ما لا يحضر فيه، لا يجب عليه أن يأتي فيه، بل يحرم عليه. فإذا كان هذا البيت فيه رجال بالغون يدخلون عليكن معاشر النساء وهم أجانب عنكم عنكن، فالمرأة في هذه الحالة ما تذهب إلى هذا البيت، تمتنع، ولكن تذهب في وقت ليس فيه هؤلاء الناس، أو تكتفي مثلا بالتليفون. المهم أنها لا تحضر إذا كان هذا المنكر موجود، كالاختلاط مثلا أو كدخول الرجال الأجانب عليهن مثلا إلى آخره. هذه النصيحة. والدين أولى، مراعاة الدين أولى من مراعاة الناس. يقول هنا: كيف التوفيق بين أخذ الدواء التداوي وبين قصة المرأة التي كانت تصرع؟ المرأة التي كانت تصرع طلبت الدواء، جاءت للنبي وطلبت منه أن يدعو لها، إذن سعت ولا ما سعت؟ سعت، ولكن النبي أرشدها إلى ما هو أفضل، قال لها: إن شئت دعوت الله لك وراح تشفى، لأن النبي استجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر، تبغى الجنة، بل أصبر، ولكن أدعو الله، ولكني يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله أني لا أتكشف. يعني إذا جاءتها نوبة الصرع، تعرفون المصروع كيف يفعل؟ يظل كما يسمى عندنا المرصاع، يلتوي في الأرض فيتكشف. فهذه المرأة، الحديث رواه ابن عباس، فهذه المرأة سبحان الله صبرت تريد الجنة، وكانت سبحان الله تصرع ولا تتكشف، هذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، تأتيها نوبة الصرع ولا تتكشف. حتى أن ابن عباس قال لمولاه عكرمة، قال: تعال أريك امرأة من أهل الجنة. فجاء عكرمة قال: شوف هذه المرأة السوداء من أهل الجنة، ويعرفها قبل، إيش السبب ليش من أهل الجنة؟ ذكره الحديث أن هذه امرأة فيها كذا، وذهبت للنبي وقال لها كذا. يقول الراوي عكرمة: فكانت تصرع الصرع الشديدة ولا تتكشف. سبحان الله العظيم. المقصود أن هذه المرأة طلبت الدواء وسعت، ولكن النبي خصها بهذه المنقبة العظيمة: اصبري على هذا البلاء، على هذا الصرع، ولك الجنة. فهذا والله بشرى يا إخواني، بشرى لمن يبتلي بمثل هذه الأمراض، كالصرع مثلا، أو كالعين مثلا، أو كالمس مثلا، أو السحر مثلا، هذه الأمراض النفسية دي. فمن صبر ولم يذهب يطلب الرقية أو يطلب الدعاء من أحد، صبر على حاله وعلى وضعه، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعوضه الجنة كهذه المرأة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.